بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد 106 على 1.
لقد عرفوا أن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام، بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قيامة. إيش هذا القيام؟ يقول لك هذا عادي من باب الإكرام. لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاه أو ليس كذلك؟ فإذا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق. ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيلة، ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى دعادة، من أجل إيش؟ الإكرام والاحترام. هذا شيء. شيء ثاني، حينما تسري هذه العادة في مجتمع ما ثم يقع وهو ليس بالأمر الواجب اتفاقا، إذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب ولا أحد يقول بأنه سنة مؤكدة، أكثر ما يمكن أن يقال إنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم. طيب، وهم هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرض وبما هو سنة أو مستحب، والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم بالواجب. فإذا لم يقم أحد الحاضرين لهذا القادم ماذا يصير في نفس القادم؟ لا شك أنها تغلي وتثور وتفور وإلى آخره. لماذا؟ لأننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم عليه العصر الأول، وأوقعناه في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن اعتيادنا لهذه العادة يفتح بابا لإيقاع المحبين لهذه العادة أن يتبوأوا مقعده من النار، لأنهم سوف ينكرون على الذي لم يقم أشد الإنكار. وهذا يعني لابد أنكم لاحظتم يعني حوادث ووقائع كثيرة، وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية كان معلم الصف، وهو كان مختصا في تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، كان إذا دخل الصف، وربما تكون هذه العادة حتى الآن في بعض المدارس، يكون هناك عريف صف يقف أمام الباب قبل ما يدخل الأستاذ، فلما يراه قادما يقول لطلاب تهيأوا، وهذا إشعار بأنه المعلم أو الأستاذ داخل. فإذا دخل قاموا له قيامها. يكون أحيانا في نزاع بين أحد الطلبة والأستاذ، إما بحق أو بباطل، فأحد التلاميذ الذي بينه وبين الأستاذ عداء شخصي لا يقوم له، لكن هو يعلم أنه إذا لم يقم له أهانه بل وربما ضربه، فماذا يفعل؟ يتخبى هكذا وراء الطاولة لكي لا يراه، والأستاذ ما يخفى عليه، فهو يتطاول هكذا ينظر هكذا فيكشفه، يقول له اخرج. والله لا أزال كأنه الآن يضربه بيده برجله. لماذا؟ لأنه لم يقم للمعلم. وشوقي ماذا يقول؟ قم للمعلم
وفي تبجيله،
كاد المعلم أن يكون نبيا، رسولة. هذا الشعر، نعم، رسولا، أحسنين. فالشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون للإكرام، وسيلة الإكرام، لها أثار سيئة جدا في المجتمع، وهذه بعض تلك الآثار، أنها تطبع كثيرا من المسلمين على حب القيام، فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله فليتبوأ مقعده من النار. من هنا يبدو لي فقه دقيق لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى، بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل، مع أن ظاهر الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام، ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة، أحدهما صحابي وهو عبد الله بن الزبير، والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر، فقام له أحدهما ولم يقم له الآخر، فنهاه. بماذا احتج عليه؟ بهذا الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد يستغرب من لم يسمع باب سد الذرائع أولا كقاعدة فقهية والشرح السابق آنفا، ما صلت احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له؟ فقهه هو ما ذكرناه آنفا، كأنه يقول له بلسان الحال: يا فلان، أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما فستطبعني بعادتك هذه على حب القيام، وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في الحديث السابق فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة وسيلة للإكرام. وختاما أقول كما بدأنا الكلام: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. والحديث الحقيقة يعني له بسط طويل وهناك أشرطة، ولا حاجة الآن لإفاضة بأكثر مما سبق، لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي، حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهة، حتى إنه يبدو أنه كان يصرح بالتحريم. فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر بعالم وهو جالس في عمله، وهذا من هدي علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون عن الوظائف الدولة لأنها في الغالب تكون قيدا وغلا. الشاهد، فقام له ذلك العالم وهو يعلم أنه يكره هذا القيام، فبادره في بيتين من الشعر قائلا: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام. ابن بطة كأكثر العلماء لا يحسنون الشعر، لكن صاحبه الشاعر أولا شاعر وتلميذ بار له ويعرف فقهه، فقال له: أجبه عني. قال على البديهة: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحقم وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر، هو النكتة البالغة جدا، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. هذه هي العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة، أصحاب المكتبة العربية الهاشمية، أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد، ثلاثة أخوة أفاضل ماتوا إلى رحمة الله. المهم، أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية، له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحة، استخرجها من صحيح البخاري. حدثني مرة قال: دعينا إلى حفل من حفلات الكبار هؤلاء. قال: فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل، وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون، سرعان ما شاءت إشاعة: الآن يأتي الأمير الفلاني. فالتفتت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الأمير فقمنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان، فجلسنا. بعد قليل شاءت إشاعة أخرى: الآن يأتي الباشا فلان. توجهت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الباشا، قمنا. شوية: الآن يأتي الوزير الفلاني. دخل الوزير، قمنا. قال: ما شعرت في نفسي إلا أنني قائم قاعد كأنه تحتي نابض زنبرك يعني. قال: قلت في نفسي والله هذه شغلة طويلة ما بيريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان. فجلست ما عاد قمت فارتحنا. هذا واقع الحفلات كلها، هذا كله نفاق اجتماعي. مع ذلك من باب السياسة ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل، ثم هو يتحفظ فيقول: أنا أعلم أن المسألة خلافية، إيه وما الدليل الشرعي فيها؟ يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل ويجعله قدوة له، وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما. ونحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة. لكن مع ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه مسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى. قول من أهل العلم الفضل قال بتجويد هذا الشيء، بل باستحبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق. وقد قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي الشيخ الفلاني، وإن كان قد درسها فكان عليه أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخال في باب مكارم الأخلاق، وهي في العهد الأول لم تكن كذلك، لا بد من هذا. لكنه استروح إلى قول أحد العلماء الأفاضل ومشى الموضوع من باب إنه هذا من مزالق طلاب العلم، أي يقول طالب العلم: يا أخي هذا خلاف السنة. لا، السنة بقى تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا معنى الكلام، وإن كان هو لا يصرح بذلك.
شيخنا، إذا تذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة، ثم ذكر تلك الأمثلة، فهو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة.
إذا كانت حلاوته تغلب حموضته فهو مقبول عندي،
أرجو أن يكون كذلك.
أما العكس ما أريده،
أرجو أن يكون كذلك. ما
دخل. إذن سيكون حلو من حلو إن شاء الله.
الله فيك.
إيه والله. أظن شبعت هلا أنت.
الله يا شيخ.
الحمد لله.
ما شبعنا طبعا من ناحية علمية.
لا يعني من المسألة هذه.
الظاهر شيخ ما أدري إذا كان الظاهر إنه الآن بده يجيب الأخ الغداء. فبلاش
يتقطع معنا. إذا استراحة.
والله
لكن بتسمح أنت إذا كان واحد عنده سؤال مختصر.
عودة إلى كلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية.
نعم.
هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين، يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة، فهل يرد عليهم البحث السابق
قد أوردناه على الدكتور ناصر العمر، قد أوردنا عليه هذا الاعتراض. قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة. نفس الكلام اللي حكيناه هنا آنفا مع شيء من الإيجاد هناك، لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد سرور، وشعرت بأن هناك إشعارا بتمييع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس، ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح، يأبون علينا هذا، يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. واضح؟
واضح.
شيخنا تميتم أفضل،
تفضل.
جزاك الله خير. البارحة بحثت لخالد معكم حول الحقوق الناجية والغرباء، قررتم حفظكم الله بأن بينهما عموم وخصوص، ولكن أنا ما سمعت وما أدري هل توبع البحث أم لا حول الطائفة المنصورة
ما توبع
الحقوق الناجية،
ما
هل هما واحدة أم هم يعني بينهما عموم وخصوص أم هما متغيرتان، ما هو رأيكم في هذا؟
ما تم البحث في الطائفة، بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا، كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة بالحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟
إما هذه وإما تلك.
أي نعم.
فهي موزعة بين أمرين.
أي نعم. جزاكم الله خير. وإياكم.
طب شيخنا في مباحثات الأخ كمال قبل قليل نعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق.
رددنا عليه.
قلت هذا يعني أنا سؤالي الآن.
تفضل.
يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص؟ وما هي يعني نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا لكن يبالغ فيها. لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينهم وبإسلامهم إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما قل وندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وإلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. فهذا ما أراه جوابا عن سؤالك.
شيخنا حفظكم الله، هناك من الدعاة من يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟
ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيد لذوات أنفسهم شيئا فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي: كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتثقيف. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف، وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب، فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سابق، إخوان مسلمون، ولا غرابة في ذلك لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتابه هذا قد قرضه حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال من الأخوان المسلمين، وهؤلاء يقولون إن هذا الكتاب لا يجوز تدريسه لأن مؤلفه وهابي، ومؤلفه من رؤوس الإخوان المسلمين بل من حواري حسن البنا. فالإخوان المسلمون إذن منذ أن قامت قائمتهم هم لا يزالون على النظام العسكري مكان كراهه، هم يسمون أنفسهم بالحركيين وامتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى، حركيين، أنا أقول فعلا حركيين، لكن على النظام العسكري مكان كراهه. تعرفوا النظام العسكري مكان قف بحرك رجليه لكن لا يتقدم، ما فائدة هذه الحركة؟ لا طائل منها إذا سمحت. فلا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التثقيف، ثم لا شيء من هذا التثقيف، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة فمصير ذلك ولا بد، ولا تعلمون نبأه بعد حين أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير لهم وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين، وهو تجميع والتكتيل لا على أساس فكر موحد. سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، ثم ببعض الدعاة إليها ثانيا، انتشارا لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك، وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية، ولعلها تكون مطعمة بالمنهج الإخواني. فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر. ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنهم وجدوا أن لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان خراوح، لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. فأنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب الإخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم، فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، أعني أن الإنسان كما قال خلق الإنسان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع. لا بد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجهت جماعة كانت تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية، تصفية هذا الإسلام مما هو بريء منه، والتفصيل سمعتموه أكثر من مرة، وقرنوا بذلك تربية الجماعات القليل الذين هم حولهم، فإذا ما وسعوا دائرة التكتيل والتجميع فسيفلت منهم زمام التصفية، وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جدا، لأنهم 1، 2، 5، 10 نفترضهم من كبار العلماء ما يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة. إذن إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج الأخوان المسلمين فسيخسرون التثقيف على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لهذا أنا أقول لا أنكر أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي، لا أنكر هذا، لأن لا يمكن إلا هذا. مثلا أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية، لكن هو لا يفقه من فقه الكتاب والسنة شيئا. لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض الكفاية إلى آخره، لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض. هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها، لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الإخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المصفى. وأنا أعتقد جازما أنه لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المنادات بها الطائفة السلفية المنصورة، الإخوان المسلمون وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم. لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستحبا، بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون، بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس. فهؤلاء السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الطوائف الأخرى، فهم أيضا سيظلون مكانك راوح. فلا بد إذن من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية، لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع الجماعات الأخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة، كما قلنا آنفا ابتداء بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشنة، نعرفها من أغزم. هو هذه المشكلة، أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه، أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ إذا عندك شيء تفضل به.
جزاكم الله خير. قلتم جزاكم الله خير أنه الإخوان مكانك قف ومكانك راوح، يعني وقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلا، وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام، وهو
لا مكانك راوي تعني
اتجاه التراء، لا يقون على مكانك راوي
إنما
يقدمهم إلى
الوراء،
وهو اتجاه الترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوا فيه، وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم، لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه، وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي به الترابي.
طيب ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟
أما الترابي ف ينادي بالطرح الحضاري الإسلامي، وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي.
الله،
وينبغي أن يصفى تصفى القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء، من مثلا أصول الفقه، ما الذي وضع هذه الأصول ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط وشروط، ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس ويختارون رأيا من 10 آراء أو من 5 آراء أو من 4 آراء في خلاف بين الناس، ويختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب بالرقي. وهذه التشديدات التي وقع في التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس، فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء والأسود والذي يعني في ستر وجه أو ستر وما إلى ذلك. فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص، وكل نص على رأيه له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي، لسنا مقيدين بهذا الفهم. يعني هذه شنشنة مني على فكر العام، لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دقيقة ودراسة دقيقة، لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي يعني لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب. من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في أصول الفقه.
عفوا، كتابه عن المرأة عندك؟
عندي نعم.
ممكن نستعيره؟
سهل الآن أتكلم.
أي. نحن نتعين ننصرف الآن، فأظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية سيدي. الله بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول السائل: قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين، سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة، ومن ثم دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة الدعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع. وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع، ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة، وهي البدعة التي تخالف السنة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية، فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة. والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء: إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الأول، فهنا للعلماء قولان معروفان: الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق، هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والقول الآخر وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق، ألا وهو الذي يقول بتقسيم البدعة إلى 5 أقسام. هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع، ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداع من التقسيم القديم. تقسيم البدع إلى 5 أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطائهم، أما تقسيم السنة إلى سنة
مألوفة
وغير مألوفة، هذا التقسيم من بدع هذا الزمان، فأقول ما كان كذلك فلا شك أن اتفاق العلماء على أن كل محدثة وكل بدعة تخالف ما كان عليه الرسول عليه السلام فهي بدعة ضلالة. حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام فهذا قولهم. الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الأمور الحادثات يشترطون أن تدخل هذه البدعة في بعض النصوص العامة بشرط أن لا تعارض نصا نبويا سواء كان من قوله عليه السلام أو من فعله. فهذه السنة التي سموها بغير مألوفة هذا مخالف لسنن كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن هناك حديث صحيح أو أن هناك حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، ذلك لأن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام يحتجون بالحديث التالي وهو أيضا نرد به على هذه البدعة أو على هؤلاء القائلين بالبدعة الحديثة وهي السنة غير المألوفة. أعني بذاك الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ووعظهم وذكرهم، وكان من ذلك أن قال لهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فما كان من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام من دراهم أو دنانير، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الصدقات. يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الجبال من الصدقات، فتنور وجهه عليه السلام كأنه مذهبة، على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم، كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا وحبورا وسرورا باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة، وهنا الشاهد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. انتهى الحديث، وهو كما قلنا في صحيح مسلم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض في هذا الحديث على إحياء سنة أماتها الناس لسبب أو آخر، من هذه الأسباب الغفلة، من هذه الأسباب الجهل، من هذه الأسباب تكالب الناس على الدنيا، فيقوم مسلم فيحيي سنة ويحيي عبادة من العبادات التي صارت مهملة متروكة، ويحييها ويستن الناس به فيها فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث صريح الدلالة في هذا المجال، وهناك حديث